هو هو شوف يا جماعة، الناس الشباب اللي منكم ما سبق انه قرأ شيء او درس شيء او سمع شيء في تاريخ الفكر الغربي، راح تكون المحاضرات عليها ثقيلة شوي، راح تكون عليها ثقيلة، لانه مو فكرة انه معلومات جديدة، فكرة انه حتى الاسماء جديدة، يعني الاسماء ما في معلومة سابقة انه فين مكانها، لا من ناحية الزمن ولا من ناحية السياق ولا من ناحية التخصص. فيعني اسماء انت من فين تضعها بالضبط، مثل اللي مر عليه في علم الحديث الاسانيد، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، محمد زي الزهري زي عبد اللطيف زي خالد، كلهم زي بعض ما تفرق معها، يعني اللي ما عنده معرفة في الحديث كلها اسماء رجال رواه، حدثنا فلان وحدثنا فلان. جيد، فالان لما نحن نتكلم وبعدين نجيب مره توماس ومره كبلر ومره ديكارت ومره سبينوزا ومره توماس هوبس ومره، ايش الفرق بينها؟ يعني في الاخير كلهم يعني اسماء، اللي عنده خلفيه سابقه او معرفه سابقه راح يعني خلينا نقول يستمتع كثيرا بالفائده. وعموما هذا هو العلم وهذه هي المعرفه، هذا هو العلم وهذه هي المعرفه. وهذه قضيه مهمه يمكن الانسان يلمسها في نفسه بشكل واضح، انه الانسان اول ما يبدا بعلم جديد كل ما يقراه عن هذا العلم هو بالنسبه له جديد. ربما الذي يمتعه فقط هو الشغف وروح يعني محاولة الاكتشاف، لكن السعادة الأكبر ليست في البدء بالعلم الجديد، السعادة الأكبر تكون حين تكون لديك قاعدة في علم ما، ثم تقرأ بنائيا في هذا العلم فتأتيك معلومات كثيرة، وإذا بذهنك فيه خانات أصلا مقسمة مسبقا عن هذا المجال، فتأتيك المعلومة الجديدة تضعها في الدرج الأول الأعلى على اليمين، الثانية تضعها على اليسار، الثالثة تضعها بالأسفل، كله مقسم مرتب، وستجد أنك بسهولة تحفظ هذه المعلومات الجديدة حتى أحيانا بدون ما تتقصد أنك تراجعها وتحفظها. طيب كيف حفظت هذه وفي مجال آخر أقعد أقرأ وأقرأ وأقرأ وما أحفظ؟ هي الفكرة أنه صار عندك خلينا احنا بدنا نتكلم عن العلوم المكتشفات العلمية ومدري ايش، مثل الكتلة الكبيرة في الشمس او في الكواكب، ان لما تصير الكتلة كبيرة تصير تجذب لها الكواكب اللي حولها. فلما يكون عندك كتلة علمية كبيرة داخل ذهنك او داخل صدرك في مجال معين، يبدأ يجذب له المعلومات المتعلقة به، فتدور في فلكه بكل سهولة وبكل سلاسة وبدون جهد، بخلاف ما لو أخذت شيئا جديدا. طيب اللي الآن بالنسبة له هذا يعتبر مجال جديد أو مستصعب أو شيء، أنا أقول أهم شيء يهتم بنقطة واحدة. إيش تتوقعوا؟ لا الآن يعني أثناء الدروس يهتم بنقطة واحدة حتى يسهل عليه بعدين استيعاب هذا المهم. كتابة بس. الكتابة. حاول تكتب كل شيء. تكتب كل شيء. هذا الذي كتبته اليوم واستصعب عليك اليوم مستغلق، غدا ستقرأه وسيفتح لك. وهذه طريقة مهمة جدا في قضية العلوم. والله هو احنا مفروض انه قرأنا كتاب في الموضوع، واحنا فعلا قرأنا، ولكن ربما كان في المستوى الاول فطال العهد، اللي هو تشكل ظاهرة نقد الدين. هذا الكتاب يعني رهيب تماما في بناء القاعدة الاولية. صحيح أنه ليس شموليا، صحيح أنه لا يتكلم عن كل المجالات، لكن على الأقل يقسم لك القرون، يعطيك سمات لكل قرن، يعطيك أسماء بارزة في كل قرن، وأهم الأفكار المتعلقة بهذه الأسماء. وبالتالي تدخل وأنت عندك على الأقل خانة مقسمة، عندك أسماء يعني مرت بك، وتحاول أن تأخذ المعلومات الجديدة وتضعها زيادة عليها. أيوه، هو تشكل ظاهرة نقد الدين جزء من كتاب. هو نفسه جزء من كتاب. ظاهرة نقد الدين في الفكر الغربي حق الدكتور سلطان العميري. هو ثلاثة أبواب الكتاب. إحنا قرأنا الباب الأول أو أكثر الباب الأول. طيب. مرة أخرى من الجيد ومن المهم قبل أي درس أو محاضرة أن نتذكر الفوائد العشرة اللي أخذناها في بداية الدرس الماضي، الفوائد العشرة لدراسة تاريخ الفكر الغربي. ذكرنا تذكروها الثمرات. تبون عيدها بسريع سريع جدا؟ ها يلا هات.
خطورة
وأهمية
باب
خطورة وأهمية باب لا ما في مشكلة. خطورة وأهمية باب الأفكار، وذكرنا كلام لراندال اللي هو الأفكار أكثر عناصر الحضارة البشرية بقاء، له جذوره في التاريخ القديم أو نحو ذلك. جميل. طيب اثنين،
أثر التراكم واضح، تراكم التاريخ.
أيوة، قراءة تاريخ الفكر الغربي يرسخ لدينا معنى أن الأفكار يظهر تأثيرها عبر التراكم الزمني وليس عبر خلينا نقول التسلسل الحاد في التغيير، وإنما عبر التراكم الزمني. أحمد، ضعف الإنسان وانحطاطه كلما حال استغنائه التام عن الإله سبحانه، عن الله سبحانه وتعالى. أيضا
الشمولية أو الترابط بين الأفكار.
أيوة، التكامل بين المؤثرات لصناعة الأحداث والأفكار الجديدة، وأنه ما حدث من تغيرات هائلة جذرية كبرى في المجتمع الغربي لم تكن نتيجة مؤثر واحد ولو طال به الزمن، وإنما نتيجة مجموعة من العوامل والمؤثرات بالإضافة إلى المكون الزمني فأحدث هذا التغيير.
أهمية الوعي باللحظة، لأنه هذا كله عم يرسل نفسه أصلاً ومسجل بالقرن التاسع عشر.
أيوة،
ما كان خاص شو عم يصير.
جميل. أهمية أن نعي بلحظتنا، لأن كثيرا من الأوروبيين لم يكونوا على وعي بلحظتهم حين كانت تصنع فيها التغيرات الكبرى، ولذلك احنا قلنا ما أطلق أصلا عصر النهضة على عصر النهضة إلا في القرن التاسع عشر، هو في الخامس عشر السادس عشر. وحتى الثورة العلمية التجريبية لم تسمى الثورة العلمية التجريبية إلا بعد قرنين تقريبا. وهكذا، ونحن اليوم إذا لم ننتبه للتغيرات الكبرى التي تحدث ونعيها فستمر بنا الأحداث وتطوينا عجلة الزمن، ثم يأتي من بعدنا فيحلل ما الذي جرى في وقتنا ويسموه بالسمات الكلية، بينما المفكر الحقيقي هو الذي يستطيع أن يعي اللحظة ويكون لها السمات الكلية، فإذا مدها إلى المستقبل فهذا أفضل وأفضل طبعا. طيب أيضا
مقدار الترابط الواضح بين الأفكار العربية اللي صدرت وارتباطها مع الأفكار الغربية.
أيوة، أنه مهم ندرس تاريخ الفكر الغربي، لأنه حين ندرس تاريخ الفكر العربي سنرى مقدار التأثير السلبي، مع أنه سابقا كان بالعكس أنه هم تأثروا بنا، واليوم سأشير إلى هذا المعنى بنوع من الزيادة إن شاء الله. ها محمد، بالضبط، قياس الحالة ومحاولة استنباط استشراف يعني أو شيء فهم الحالة واستشرافها مستقبلها بناء على التغيرات اللي حدثت. ليش إحنا نضرب مثل الواقع الغربي؟ لأن الواقع الغربي مقدار التغير الذي حصل فيه لا يمكن أن يوصف، يعني مقدار التغير تغير تام وانقلاب شامل في كل الاتجاهات في كل العوامل، سياسيا انقلاب تام، اقتصاديا تغير تام، اجتماعيا تغير تام، دينيا تغير تام، قيميا وأخلاقيا تغير تام، فلسفيا تغير تام، على كل النواحي على كل الصعد. فأنت حين تنظر للقرن الخامس عشر والقرن العشرين خلال خمسة قرون انقلاب هائل تام. لو كان الذي تغير هو التطورات العلمية لما كان هناك أي شيء يستحق أنه تغير على هذا المستوى الشمولي، وإنما الإنسان اكتشف أشياء غيرت من وجه حياته المدنية والتي بطبيعة الحال سيترتب عليها بعض الآثار الاجتماعية والاقتصادية وما إلى ذلك. لكن أن تكون القضية أشمل ما يكون بالانقلاب التام في كل هذه المجالات، فمعنى ذلك أننا أمام حالة خاصة في نطاق زمني معين يمكن دراستها وبالتالي استنباط كثير من الدروس والعبر منها. طيب خلاص خلينا نروح عشان ما نتأخر. طيب تكلمنا عن العصور الوسطى، قلنا متى تنتهي العصور الوسطى؟ تقريبا فتح قسطنطينية أو 1492 اكتشاف أمريكا أو بالإصلاح الديني لوثر أو نهاية القرن الرابع عشر. هذه أربعة أقوال في نهاية العصور الوسطى، وقلنا أنه السمة الأبرز في العصور الوسطى هي إيش؟ سطوة الكنيسة واستئثارها ليس بالناحية الدينية فقط، وإنما استئثارها ببث المعرفة الإنسانية يعني الهيمنة عليها. طيب وبعدين بعدين جاء عصر النهضة. كم عصر النهضة بدأ؟ 15-16 أو إيش نطاق الزمن له؟ 15-16. ذكرنا أربع سمات لعصر النهضة. إيش هي؟ ظهور النزعة الإنسانية والعودة إلى إحياء التراث اليوناني القديم، هذه إحنا دمجناها بواحد. اثنين، الإصلاح الديني. ثلاثة، المكتشفات الجغرافية. أربعة، بداية الثورة العلمية التجريبية. هذه أبرز السمات التي حدثت في عصر النهضة الذي هو القرن 15 والقرن 16. هل هناك سمات أخرى؟ نعم هناك سمات أخرى. هذه الأربعة هي الأبرز. يعني مثلا بعضهم يجعل من السمات الفصل بين السياسة والأخلاق، إنها ظهرت في عصر النهضة، الفصل بين السياسة والأخلاق. هذه مأخوذة من فين؟ الفصل بين السياسة والأخلاق رح نأخذها إن شاء الله اليوم بإذن الله. طيب بعدين إيش قلنا غير السمات؟ أبرز الشخصيات، تمام، ميكافيلي. هذا من ناحية الفلسفية. إحنا أول شيء قلنا الشخصيات أبرزها في أي مجال؟ طيب بس قلت أنا في بعض المجالات ما برز فيها شخصيات كبرى، يمكن بس واحد أو يعني عدد قليل جدا، اللي هو الفلسفة. ليش؟ لأنه عصر النهضة لم يكن عصر تأسيس رؤية جديدة من الناحية الفلسفية، كانت جسر للعصور الحديثة. هذا الجسر للعصور الحديثة حصلت فيه تغيرات على المستوى العملي كثير، على المستوى الثقافي، على المستوى الأدبي، على المستوى الإنساني. أما على المستوى الفلسفي والتنظير الجديد لم يحدث شيئا كبيرا يستحق الوقوف عنده، اللهم إلا بعض المحطات اليسيرة، من أبرزها محطة ميكافيلي. هذا من ناحية الفلسفة، راح يجينا أيضا إن شاء الله. طيب إيش ذكرنا أيضا؟ أبرز الآثار المترتبة على عصر النهضة، صح؟ ممتاز. طيب اليوم المفترض أنه إحنا عندنا أربع سمات لعصر النهضة. إيش؟ النزعة الإنسانية، وهذا أثرها مركزية الإنسان. إيش كمان؟ مكتشفات الجغرافية، إصلاح الديني، بداية العلم التجريبي. طيب إحنا المفترض أنه مرينا بشكل سريع على النزعة الإنسانية، صح؟ ذكرت بعض الأشياء وذكرت قرأت عليكم بعض النصوص. اليوم راح نقف عند سمة بداية الثورة العلمية التجريبية، راح نقف عندها طويلا حتى نفهم إيش اللي صار، وسأمر مرورا سريعا على الإصلاح الديني والمكتشفات الجغرافية. أيضا أشرت إلى شيء، صح؟ من ذكرت كلام عبد الوهاب المسيري ومدري إيش. فهذه أربع سمات، يعني حنركز اليوم على السمة الثانية وبعدين سننتقل إن شاء الله للقرن 17. لا لازلنا في عصر النهضة وفي شرح سمات عصر النهضة، فإحنا ممكن نبدأ. ها؟ أيوة طبعا تاريخ الفكر الغرب الحديث، أول عصر تكلمنا عنه عصر النهضة اللي هو 15-16 وذكرنا سماته. الآن لازلنا في السمات الأربعة ونشرح فيها الثورة العلمية. طيب طبعا احنا ذكرنا من السمات الإنسانية العودة للإباحية الرومانية، ما أدري إيش ذكرنا أشياء، صح؟ تمام ممتاز. يعني ننتقل الآن سريعا للثورة العلمية التجريبية. طبعا ما يخفاكم إنه هذا الموضوع ضخم جدا، موضوع نشأة العلم الحديث أو نشأة العلم التجريبي. وما يخفاكم أيضا إنه هذا الموضوع ليس موضوعا عمليا تجريبيا فقط، وإنما هو موضوع متجاوز إلى مختلف الآفاق المعرفية البشرية، بل إن من آثاره التي حصلت مؤخرا هي حصر المعرفة البشرية فيه، وهذا من أعظم الآثار التي حصلت في المجتمع الغربي. إنه بدأ العلم التجريبي مجموعة مكتشفات، مجموعة تحليلات طرحت أول شيء على أنها افتراضات. يعني كوبرنيكوس مثلا طرح مركزية الشمس على أنها افتراض، طبعا في جدل حول هذه النقطة، لكن المشهور أنه طرحها على أنها افتراض، جيد. ومن المعلوم أنه مثلا غاليليو يختلف عن كوبرنيكوس في طريقة الوصول إلى بعض الحقائق العلمية. يعني كوبرنيكوس صحيح أنه نظريته أحدثت ثورة، لكن هو عمليا لم يقم بإجراءات علمية كبيرة تستحق أن يقال إنه أحدث ثورة في كيفية الوصول إلى المعارف العلمية أو الطبيعية. مين اللي أحدث ثورة في هذا المجال؟ غاليليو. لذلك هناك قول مشهور في تاريخ العلوم أن مؤسس العلم الحديث هو غاليليو. غاليليو فعلا سوى شيء من ناحية العملية يختلف عن كوبرنيكوس، شيء يستحق النظر. يعني مثلا لما أخذ يجرب في قضية أنه الأجسام إذا سقط جسمان من مكان واحد هل يسقطان بنفس السرعة أم لا، بغض النظر عن كتلتيهما أو عن ثقل الجسم. طبعا المعروف أنه إذا أنت أسقطت حجر وريشة من اللي بيوصل أول؟ حجر. هو كان يفترض أنها توصل مع بعض، جيد. و يعني مشهور أنه حاول أنه يرمي قطعتين من برج فينيسيا وما استطاع لأنه مسافة ما كانت كافية، فعمل اللي هو زي يعني أداة اختبار مائلة وصار يدحرج عليها الأجسام ويحسب التسارع والحركة وما إلى ذلك، وطلع بعض القوانين واستنتج بعض القوانين المهمة في ناحية في الحركة بناء على هذه التجربة. طبعا غاليليو مشهور في عالم الفلك، لكن في الحقيقة هو لم يكن التخصصه الأساسي فلكيا، هو مجاله الأساسي الذي كان يعمل فيه هو فيما يتعلق بحركة الأجسام وما إلى ذلك. بالضبط. طيب خلينا الآن نروح، قلنا آثار العلوم أو المكتشفات الطبيعية التي حصلت في المجتمع الغربي لم تكن آثارا متعلقة بأنه الإنسان كان يركب على جمل أو على حصان وصار يركب على سيارة ويطير بالطيارة، ليست هذه هي الآثار. ولو كانت مرة أخرى هذه هي الآثار فقط لما كان شيئا يعني يستحق الدراسة والنظر، إلا من ناحية أنه كيف توصل الإنسان إلى ذلك. لكن القضية صارت أنه طويت عجلة الزمن، فصار السائد في البيئات العلمية والبيئات الأكاديمية والبيئات الدراسية هي عدم الثقة في أكثر العلوم البشرية إذا لم تمر عبر بوابة التجربة، جيد. طبعا هذا سائد في النطاقات الأكاديمية الطبيعية، جيد. إذن صار عندنا علم وصار عندنا فلسفة علم، صح؟ صار عندنا علم وصار عندنا آثار معرفية ضخمة. طيب ما الذي يترتب على الغلو في العلم الطبيعي؟ أصلا واحد من مظاهر الغلو أنه صار يسمى علم. خلاص إذا قلت علم، كلمة علم مطلقة معناها تجريبي. من الذي أعطاه هذا القدسي؟ من الذي أعطاه هذه القدسية حتى تنصرف العرف المعرفي إليه لما نقول علم؟ هذا ما أثبته العلم. طيب والعلوم العقلية علما أو ليست علما؟ العلوم الإنسانية بشكل عام علما أو ليست علما؟ لماذا العلم هو التجريب فقط؟ هذه مشكلة كبرى. طيب أنت الآن تنتقل في الفضاء الإيماني، تتكلم عن وجود الله سبحانه وتعالى، تتكلم عن اليوم الآخر، تتكلم هذه كلها أشياء لا تمر ببوابة التجربة. هذا الأمر لم يكن موجودا في القرن الخامس عشر والسادس عشر أنه تحصر المعرفة البشرية بالتجربة. إذن خطورة العلم التجريبي أو مكتشفات العلم التجريبي هي ما ترتب عليه من آثار، واحد منها حصر المعرفة البشرية فيه، جيد. من الآثار الأخرى التي حصلت تغيير طبيعة نظرة الإنسان للكون، مثل ما أشارت الأخت قبل قليل، اللي هو أنه الكون يعني الكون أحيانا صار ينظر إليه أنه هو عبارة عن آلة ميكانيكية. هذا طبعا نتكلم عن عصر نيوتن وما بعد نيوتن بفترة، أنه صار ينظر للكون أنه هو مادة تسير بعجلة ميكانيكية، ولا دخل يعني لا حاجة أصلا لأن ندخل القضية الإلهية في الموضوع، وإنما هو خلاص كون مفهوم له بداية، له نطاق معين، فاهمين كيف يتحرك، كيف يمشي، كيف ينتج هذا عن هذا، فما في داعي لإدخال المعاني الإيمانية أو الغيبية فيه. هذه واحدة من المشكلات التي حصلت. بعدين تطورت المشكلة، صارت أنه الكون غير مفهوم، فضاء لا متناهي، من الجائز أنه ما يكون في كون واحد وإنما في أكوان كثيرة، وإنه واحد إحنا واحد من هذه الأكوان. من الجائز أنه هذا الكون كان مسبوقا بأكوان سابقة، وإنه في كون يطلع بعدين ينكمش، بعدين يطلع كون ثاني، بعدين ينكمش، بعدين يطلع كون ثالث. طب أنت تضيع كإنسان، تضيع عندك أي قضية متعلقة بالحقيقة، ليست كذلك؟ لأنه هذا الكون الذي تراه ليس مفهوما، هذا الكون الذي تراه ليس مغلقا، هذا الكون الذي تراه ليس مخلوقا، هذا الكون الذي تراه هو عالم لا تستطيع قراءته إلا في نطاق، يعني في جزء منه فقط، اللي هو العالم المنظور أو الذي يوصل إليه إنسان، وبإجراءات علمية فقط. طيب هذا أثر كبير جدا. لذلك نجد أيضا سترومبورغ يقول في كتابه تاريخ العلم الحديث، الفكر الحديث، يقول أهم ما أسفرت عنه الثورة العلمية من نتائج تتمثل في التغيير الجذري لمفهوم العالم، من عالم متناه مغلق ككل كامل منتظم في تسلسل من مراتب إلى كون غير محدود ولا نهائي. واضح؟ ثاني، أهم ما أسفرت عنه الثورة العلمية من نتائج تتمثل في التغيير الجذري لمفهوم العالم، من عالم متناه مغلق ككل كامل منتظم إلى كون غير محدود بل حتى لا نهائي. هذا ذكره في تاريخ الفكر الأوروبي الحديث صفحة 67. طيب، إذن هذه مقدمة مهمة في قضية العلوم. من الطريف جدا، تذكروا احنا الرسم اللي رسمناه في الدرس في المحاضرة الماضية، انه كيف انتقلت اوروبا في معنى الايمان والمعنى والحقيقة من القرن، من العصور الوسطى الى العصور الحديثة. وتذكروا الفوائد العشرة، ذكرنا واحد منها انه تتطور الامور عبر الزمن. العلماء الذين كانوا في القرن 15، 16، 17 لم يكن معروفا بينهم إحداث المعاداة بين العلم الطبيعي وبين الدين، لم يكن معروفا إلى القرن 17، إلى نيوتن نفسه. يعني مثلا غاليليو، هذا غاليليو مين اللي عاداه؟ الكنيسة، صح؟ وعملت له محاكمة وصادرت كتبه. طيب هو في نفسه إيش كان؟ كان مؤمنا، يعني كان مؤمنا على الدين النصراني، بالضبط، وكان صديق للبابا، كان صديق للبابا، جيد. فما كان النفس الموجود هو نفس معارضة العلم الطبيعي للدين، جيد. أشد العلماء أو أعلاهم علما في العلوم الطبيعية وأعلاهم أثرا من ناحية المكتشفات اللي هو من؟ نيوتن. كان من أشدهم تدينا، ولذلك، وهنا تجي نقطة خطورة التراكم الزمني في إحداث التغيرات. انظروا ماذا يقول ستيس في كتاب الدين والعقل الحديث، قال عبارة خطيرة جدا متعلقة بنيوتن. طيب إيش يقول؟ صفحة 101، كان نيوتن مسيحيا خاشعا للغاية، يأخذ اللاهوت مأخذ الجد أكثر من العلم، ولا بد، وهنا العبارة الجملة، ولا بد أنه كان سيصاب بالهلع لو أنه تصور أن ما قام به طوال حياته سوف يقوض أركان الإيمان الديني، ولا بد أنه سوف يصاب بالهلع إذا تصور أن ما قام به طوال حياته سوف يقوض أركان الإيمان الديني. طبعا نيوتن ما كان يقصد أبدا بمكتشفاته أنه هي توصل إلى إلحاد أو تخلي عن الدين أو ما إلى ذلك، وإنما كان، قرأت لكم أظن جملة من عبارتي في المحاضرة الماضية، له جملة أو أكثر من جملة يستدل فيها بوجود النظام الكوني على ضرورة وجود الخالق، على ضرورة وجود الخالق. وعموما عبارة موجودة ومشهورة جدا، نيوتن، ما أبغى أطيل بقراءتها. أيضا فقط من باب ذكر النظائر، ديكارت نفس الشيء. ديكارت لم يكن ملحدا، ولم يكن يتوقع أن فكرته الفلسفية التي جاء بها ستحدث الإلحاد، بالضبط. وحدث أن كانت نظريته الفلسفية من أكثر النظريات التي أدت إلى الإلحاد بعد ذلك. ونرجع مرة ثانية نقول خطورة الزمن والتراكم في تغيير الأفكار. لذلك احنا مثلا كمثال مختصر وصغير جدا، في الفترة الماضية كان الشباب، كثير من الشباب اللي وصلوا إلى الإلحاد في المجتمع العربي كان بدأوا ب يعني الأفكار المشككة في الثوابت اللي زي عدنان إبراهيم هذه الأشياء اللي هزت، مع أنه هو في نفس الوقت يقاوم الإلحاد، جيد؟ لكن ما في، خلاص انتهى، انت ما تقدر تضع بوابات بعدين للأفكار. انت هزيت الثوابت عند الإنسان، هذا الإنسان راح يكمل مع النطاق الزمني ومع التراكم الأحداث، يروح للشحرور، يروح كذا، مع ضعف في التدين، مع وجود نفس عام إلى آخره، مع وجود خيبة أمل، مع وجود مجموعة من المؤثرات تؤدي بعد ذلك إلى الإلحاد. طيب، لا أبدا ما كان ربوبي. اللي كان ربوبي فولتير، أما ديكارت ما كان ربوبي أبدا. طيب، بالعكس كتب كتاب وأهداه لرجال الكنيسة، أظن كتاب تأملات، تأملات أظن، صح؟ طيب كتاب تأملات
خلود النفس
لا أظن كمان كتاب، إذا كان كتابين فأنا أغلب ظني كتاب تأملات.
عم يبحث في آراء هوبس كان،
ما أعرف، ربما. طيب، المهم مرور سريع الآن. عندنا إحنا أول شيء ذكرت، إحنا مرة أخرى إحنا نتكلم عن سمة من سمات عصر النهضة اللي هو بداية الثورة العلمية التجريبية. تكلمنا عنها في أولا، إيش أول شيء إيش تكلمت في الثورة العلمية التجريبية؟ لا، هذه فرع من العنوان، فرع، هذا كله فروع من هذه أمثلة. الأثار، يعني النقطة الأولى في الثورة العلمية التجريبية التي ذكرتها هي ضرورة ملاحظة الآثار المتجاوزة لبيئة العلم الطبيعي التي نشأت عن العلم الطبيعي. هذه ضرورة مهمة في تاريخ الأفكار، أن هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية حول المصطلح، مصطلح الثورة العلمية التجريبية. هناك من الباحثين من ذكر أن فلاسفة الأنوار، متى كانوا فلاسفة الأنوار؟ عصر الأنوار، عصر التنوير، الثامن عشر، خلاص، هو الأنوار، التنوير، فلسفة الأنوار، عصر الأنوار، التنوير، كل هذا الثامن عشر، جيد؟ على أساس أنهم كانوا عايشين في ظلام وحين ساروا في النور. ففي القرن الثامن عشر ذكر بعض الباحثين أنه بدأ يظهر لقب أو وصف الثورة العلمية، جيد؟ الثورة العلمية الحديثة أو الثورة العلمية التجريبية. طبعا احنا من نرجع للقرن الخامس عشر، عفوا السادس عشر، كوبرنيكوس جاب النظرية، ما اعتمدت إلا بعد 100 سنة. الآن صارت تسمى الثورة الكوبرنيكية مثلا، بس ذاك الوقت ما كانت تسمى بهذا المعنى. أيضا أنه هذا المصطلح ظهر في عصر الأنوار ثم انكمش أو تضاءل استعماله إلى القرن العشرين، ثلاثينيات القرن العشرين. مجموعة من الباحثين أعادوا إحياء قضية الثورة العلمية التجريبية، وصار هذا المصطلح متداول في إطار تاريخ العلم وفلسفة العلوم. طيب، طبعا بعضهم يفرق بين الثورة العلمية والثورة في العلم، الثورة العلمية والثورة في العلم، أو الثورات، الثورة العلمية والثورات في العلم. إيش الفرق بينها؟ لا، الثورة العلمية تتكلم عن نطاق زمني واحد محدد، جاء وانتهى، اللي هو في القرن السابع عشر مع مقدماته في السادس عشر. طب الثورة في العلم؟ أيوة، كل تجديد في دائرة العلوم الطبيعية قد يسمى ثورة. فمثلا ثورة الكوانتم، هذه ثورة وإلى آخره. طيب، هذه النقطة الثانية اللي هي قضية المصطلح وظهوره. قلنا أول شيء ظهر في عصر الأنوار وبعدين تضاءل استعماله ثم ظهر في القرن العشرين بشكل قوي ومتداول. الآن سأتحدث عن النقطة الثالثة، وهي من النقاط المهمة جدا، وهي خلينا نقول المؤثرات التي أدت إلى نشأة الثورة العلمية. يعني مو نفس الثورة العلمية، ليش بدأت أوروبا تتجه نحو الثورة العلمية التجريبية؟ أيوة، أسباب المهيئة الحاضنة التي نشأت فيها الثورة العلمية. إيش تتصوروا مثلا؟ طب إذا وجود أسئلة ما لها أجوبة، إيش دخلها في الثورة العلمية؟ هزائمهم أمام الحضارة مثلا، فتح القسطنطينية. هو في تأثر طبعا، بس مو بسبب الهزيمة، وإنما بسبب إيش؟ طيب، فيما يتعلق بالمسلمين تحديدا، الترجمة للعلوم الإسلامية. أنت قلت ترجمة؟
ترجمة مرتين.
والله ما سمعت، أنا آسف يا أخي، والله ما سمعت. طيب الترجمة للعلوم العربية والإسلامية بلا شك أنها كانت واحدة من المؤثرات التي جعلت أوروبا تهتم بهذه العلوم وتهتم بهذه النواحي. هذه التجربة هم من ناحية المنهج، لكن حتى من ناحية المكتشفات، بل حتى أحيانا يعني الآن لما احنا نقول التأثير الذي أدى إلى العلم التجريبي، ليس بالضرورة يكون هو تجريبيا، ليس بالضرورة يكون تجريبيا، أحيانا يكون التأثير متعلق بطريقة التفكير، وطريقة التفكير تؤدي إلى الوصول إلى مجال معين. جيد. طيب في أمثلة على ذلك أو في مراجع، خلينا نقول، لأنه يعني في كلام كثير في الموضوع. في كتاب لأستاذ أمريكي مشهور، الكتاب اسمه فجر العلم الحديث، فجر العلم الحديث. هذا كتاب مطبوع عن عالم المعرفة، نفس الباحث بذل جهد كبير جدا في البحث، يعني تنقل بين مكتبات كبرى حتى يجمع المعلومات المتعلقة به. لم يتكلم عن العلوم الإسلامية فقط، وإنما تكلم أيضا عن العلوم الصينية المشرقية في تأثيرها في تكوين النهضة الأوروبية. طبعا الكاتب، عشان لا أحد يظن أن القضية بس عاطفة أو شيء، هو بالعكس هو متعصب للعلم الغربي، ويرى أنه الغرب هم الذين كانوا يستحقون هذه الثورة العلمية، وأنه العرب والمسلمين مع أنه كانت لديهم بوادرها، لكنهم ما استطاعوا أنهم يصلوا إلى هذا المستوى الذي وصل إليه الغرب. أنا أقول هذا حتى يعني يفهم أنه ما ذكره من تأثر لم يكن محكوما بعاطفة، فهو يعني يذكر مجموعة من المؤثرات التي أثرت في المجتمع الغربي في توجيهه إلى الناحية العلمية نتيجة أشياء كانت عند العرب. كان يتكلم عن العرب بشكل عام، ما كان يتكلم عن المسلمين بشكل خاص، كان يتكلم عن العرب. مثلا قال في صفحة 30 من الكتاب، يقول: ولسوف نرى أن انتقال المعرفة العلمية والفلسفية التي تراكمت واختزنت في الحضارة العربية الإسلامية إلى الغرب من خلال جهود الترجمة العظيمة التي قام بها أوروبيو العصور الوسطى كان له أثر عظيم في مسار التطور الفكري الغربي. وهذا يعني أن العلم الحديث هو نتاج صلات ما بين حضارات تضم التفاعل الذي جرى بين العرب والمسلمين والمسيحيين ولا تنحصر فيه. جيد. وهناك أمثلة متعددة، يعني مثلا كوبرنيكوس نفسه، النظرية التي جاء بها اللي هي مركزية الشمس، هناك بحوث تقول إن هذه النظرية كانت موجودة عند المسلمين، وإنه في مدرسة مراغة، وإنه يعني واحد كان أحد الباحثين يعبر إنه يقول: أنا لا أقول إنه هل غاليليو هل كوبرنيكوس أخذ هذه النظرية من مدرسة مراغة أو لا، وإنما هو معنى الكلام كأنه هو ينتمي. إحنا في العبارة يقول: لا يسأل عما إذا كان كوبرنيكوس قد تعلم نظرية مراغة، بل متى وكيف. يعني هو قطعا تعلمها، بس متى وكيف؟ وذلك لأوجه التشابه الكبير بين نماذج كوبرنيكوس وبين مدرسة مراغة الفلكية في بلاد المسلمين. هذا على المستوى العلمي. على المستوى الفلسفي، على المستوى الفلسفي، أكبر فيلسوف مر على أوروبا في القرن الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر، الثلاثة مجتمعة، لا هو في أوروبا، ديكارت بدون منازع، تمام، ديكارت بدون منازع، ولذلك هو لقبه إيش؟ أبو الفلسفة الحديثة. جيد. هناك بحوث جادة أيضا وقوية على أنه، عاد شوف أنت إيش تعبر، بعضهم يقول سرق بس غير الأسلوب، وبعضهم يقول تأثر بكتاب المنقذ من الضلال. هو يعني مثلا في أشياء، خلينا نقول في أشياء عملية خطيرة في الموضوع. يعني مثلا الدكتور حمدي زقزوق، هو حمدي زقزوق اللي هو كان وزير الأوقاف، نقل عنه إنه رأى مكتبة ديكارت، مكتبة اللي خلفها ديكارت، وإنه رأى فيها، هو رأى فيها كتاب المنقذ من الضلال باللاتينية وعليه تعليقات ديكارت نفسه. أهم من ذلك كتاب لدكتور مصري، لكنه ما أعرف ليش مغمور، ومن يذكرونه دائما يذكرون أنه مغمور، مع أنه هناك إشادة كبيرة بكتاباته. اللي هو نجيب البهبيتي تقريبا. البهبيتي لا فعلا هو مغمور له بحوث جادة, بحوث كبيرة جدا. يعني أنا وقفت على عدد من الباحثين, أكثر من باحث من الباحثين المتمكنين يشيدون به إشادة كبيرة. هو مصري يعيش في المغرب. عموما اكتب عنه, اقرأ عنه, له كتاب مطبوع أيضا, البهبيتي تقريبا البهبيتي. هذا له كتاب مطبوع, كتاب مهم وجميل جدا ويستحق حقيقة القراءة لأكثر من سبب. هو كتاب دراسة في التاريخ والأدب العربيين, يعني دراسة في التاريخ العربي وفي الأدب العربي, بس هو جمع مع بعض دراسة في التاريخ والأدب العربيين. جيد. في هذا الكتاب يمكن في 140 صفحة 130 صفحة فقط عقدها ليثبت أنه ديكارت أخذ ما عند الغزالي. جيد. هذا مع التحفظ على أصلا قضية الغزالي أنه ما مدى تقييمها من ناحية الصحة والخطأ, بس احنا نتكلم عن قضية التأثر. التأثر بغض النظر عن سرقة, مهم تأثر. فهذا من أبرز الكتب التي تكلمت عن هذا المعنى بصورة مفصلة. يعني خلونا منهجية الشك, ومو قضية الشك, يعني ليس فقط أنه الغزالي كان عنده طريقة معينة في الشك, لا, وإنما حتى في أقوال أخرى. يعني هو درس أقوال ديكارت وأقوال الغزالي في عدة أبواب, ورأى أنه ديكارت أخذ من الغزالي في عدة أبواب. جيد. الكتاب هذا الكلام كله في دراسة في تاريخ والأدب العربيين, كتاب مطبوع موجود في النت, موجود PDF 600 صفحة الكتاب تقريبا. الكتاب من المصادر المهمة في رد على طه حسين, هذا كفائدة أخرى. يعني بشكل عام النزعة الغربية والاستشراقية التي عند طه حسين. جيد. ولذلك الكتاب زي ما قلت يقرأ لأكثر من سبب أصلا, وليس فقط لهذا المعنى. طيب احنا فين وصلنا؟ الجذور العلمية, الجذور ايش قلنا؟ المؤثرات اللي في قضية التركة الإسلامية. جيد. هذا واحد من المراجع في الموضوع. في حلقات في اليوتيوب للبروفيسور الفيزيائي المعروف محمد باسل الطائي, الدكتور باسل الطائي, تعرفه؟ وهو مو أردني, يدرس في الأردن بس عراقي هو. إيه يعني هو من أكبر الفيزيائيين العرب الموجودين اليوم. جيد. مشهور جدا. له حلقات بعنوان محاضرات في علم الفلك, محاضرات في علم الفلك. طبعا هو يشرح علم الفلك دائما, عنده مقاطع كثيرة يشرح, ولو آراء متعددة متعلقة بعضها بالدين وكذا, فيها الصواب وفيها الخطأ المتعلق بالجانب الديني, لكن في الأخير هو أحد أكبر الفيزيائيين الموجودين اليوم. هذا له محاضرات في علم الفلك. جيد. في الحلقة تقريبا السابعة والسادسة والسابعة والسابعة والثامنة كان يتكلم عن كوبرنيكوس وعن غاليليو وعن نيوتن. جيد. أنا حقيقة تعجبت وأنا أشاهد الحلقات كيف كان يقول لما يجي شيء جزئي عند غاليليو يقول لك ذكروا مثلا الباقلاني في التمهيد, نقطة جزئية عند شو اسمه قبله كوبرنيكوس يقول لك ذكروا مدري مين كذا. يعني له اهتمام كبير بهذا المعنى. اي يعني مثلا غاليليو ايش سوى, يعني ايش من الاشياء اللي سواها, ايش انه هو اول واحد استعمل التلسكوب, مو صنع, لا ما اخترع, اول واحد استعمله في الفضاء. فين كان يستعمل؟ ايوه كان يستعمل في السفن البحاره, ما فكر احد انه هو يرفع هذا يشوف. جيد. يعني هم اكيد رفعوا طبعا, بس ما فكر احد انه يدرس او يرصد السماء رصدا علميا به. فكانت الدراسه عجبتك ها, فكانت الدراسه افقيه, هو قلبها عموديه. جيد. فغاليليو لما طبعا ايضا هو اجرى تعديلات التلسكوب بس ما اخترعه. لما راقب السماء غاليليو من الاشياء اول شيء اكتشف, اول شيء طبعا نظر فيه هو اقرب شيء اللي هو القمر. إيش تخيلوا يعني؟ وهذا يدلك أيضا على بساطة أو السطحية التي كانت عليها يعني بعض أو كثير من التصورات اللي كانت في العصور الوسطى. كثير لأنه ليس كل، لأنه في أيضا أشياء بذور في العصور الوسطى كانت من أسباب النهضة العلمية. لكن خلينا نقول هنا، فلما رفع التلسكوب إلى القمر اكتشف أن القمر إيش فيه؟ أيوة، أنه فيه مرتفعات وفي كذا، وفي أنه يعني أنه مادته مثل مادة الأرض. وكان سابقا يعتقد أنه الكواكب هذه مكونة من عنصر آخر، أيوة يعني عنصر، هو تعرف كانت العناصر الأربعة هي المشهورة، هذا إلى القرن 18 اللي هي حقت أرسطو. أرسطو كان عامل عمايل في الدنيا، في الأرض عامل عمايل أرسطو، يعني فعلا أحد أكثر الشخصيات البشرية على الإطلاق تأثيرا أرسطو، امتدت تأثيراته. فلما جاب هذه القضية أنه لا يعني ترى القمر مكون من جبال وأخاديد وحفار ونفس الأرض، أيضا رفع التلسكوب إلى المشتري فاكتشف أنه في أقمار حول المشتري. جيد، إحنا كمسلمين لما تجي تقول لي ترى إحنا راقبنا السماء واكتشفنا أنه في أقمار حول واحد من الكواكب الكبار، إيش صار؟ إحنا بالنسبة لنا هل هذه مشكلة؟ ما في مشكلة، طيب الحمد لله ممتاز، سبحان الخلاق العظيم، يعني إيش صار؟ يعني ما في شيء عندك في تصورك الشرعي أو الديني يخلي لك أنه هذه مشكلة يعني. جيد، ما في مشكلة يعني، ما إيش صار في الحياة يعني. جيد، لكن هم بالنسبة لهم كل ما يكتشفوا شيء جديد يضرب لهم تصور معين، سواء بشكل مباشر، مو لازم بشكل مباشر، يعني أقول لك سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. الشكل المباشر اللي هو يصطدم مع عقيدة معينة كانت تتبناها الكنيسة. الشكل غير المباشر اللي هو التصور العام عن طبيعة الكون وكيف يجري. تعرف لما جات اكتشاف نظرية الجاذبية وأنه الكواكب تسير بشكل معين وكذا، قالوا احنا كنا نعتقد أنه الملائكة تدف الكواكب، أنه الكواكب كيف تتحرك، أنه الملائكة تدفعها. جيد، فلما اكتشفوا أنه لا ترى مو لازم أحد يدفعها بيده عشان هي تتحرك، وإنما في قانون معين يفسر لك حركتها بدون تدخل، صارت عندهم مشكلة دينية كبيرة. بينما أنت كمسلم لا تجد حرجا أبدا أن الله سبحانه وتعالى جعل نظام لحركة الكواكب صارت تسير بحركة، ما في مشكلة، صح ولا لا؟ ما في مشكلة. فهنا مثلا غاليليو اكتشف أنه المشتري في أربعة أقمار تدور حوله. طبعا هذا في وقته، لاحقا اكتشف أن هناك أقمار أكثر حول المشتري. هذا اللي شافه هو بالتلسكوب حق البحار الصغير هذا الضعيف، فسببت لهم مشكلة إيش؟ سببت لهم مشكلة إنه يعني مو بس إحنا اللي عندنا قمر، إنه لأجل إنه الأرض هي المركز والمحل التقديس ولا هذا، إنه في قمر يدور حول، لا ترى في كواكب ثانية حولها قمر. واضح الفكرة، إنه تخفف عندهم مركزية الأرض، تخفف عندهم مركزية الأرض. خلينا نقف نصلي ونكمل. طيب إحنا كنا نتكلم عن سمات عصر النهضة، صح؟ وجالسين نفصل في واحدة من السمات، السمة الثالثة اللي هي الثورة العلمية تجريبية. ممتاز، قلنا أول شيء إيش؟ أيوة، ضرورة التنبه لآثار الثورة العلمية التجريبية وعدم الوقوف عند دراستها كتاريخ على أنها مجرد مكتشفات، وإنما ضرورة التنبه إلى الآثار الفلسفية والمعرفية والدينية التي نشأت عن الثورة العلمية، وبدون هذا المعنى لن تدرس بشكل جيد. واحد، اثنين، بالمناسبة طبعا هذه القضية مو عشان إحنا بننظر لها بطريقة منهجية، مع أنه هذه طريقتنا دائما النظر المنهجي، لا، حتى في كتب تاريخ الفكر الأوروبي أو تاريخ الأوروبي بشكل عام، إذا ذكروا النظريات العلمية يذكروا آثارها الفكرية، بمعنى أنها مرتبطة ارتباطا وثيقا. جيد، اثنين، تكلمنا عن المصطلح. ثلاثة، تكلمنا عن المؤثرات، لماذا بدأت. جيد، ذكرنا سبب واحد، صح؟ إيش السبب الأول؟ ممتاز، الاستفادة من العلوم الإسلامية. وذكرنا مرجعين، ثلاثة مراجع، كتابين وحلقات، دراسة في التاريخ والأدب العربيين وفجر العلم الحديث، هذه ككتب، واليوتيوب تبع محمد باسل الطائي والدكتور باسل الطائي. وغير الكتب التقليدية أو الكلاسيكية المعروفة شمس العرب وكتاب حضارة العرب اللي هو لوبون وش اسمه حقة هونكا زي جريد هونكا. ممتاز نجيب بهبيتي. دراسة في التاريخ والأدب العربيين. حد منكم فتحوا وقت الصلاة؟ لا من المهم شوفوا بعدين. تعال شوفت له هذه مراجع لرصد حالات التأثير. تمام؟ طيب المؤثر الثاني. المؤثر الثاني وهذا قد يكون غريب شوية. الجذور العلمية الغربية التي كانت في القرون الوسطى أو العصور الوسطى. الجذور العلمية الغربية التي كانت في العصور الوسطى. أي العلمية أو الفكرية. أيوه. أحيانا يلتبس على بعض القراء اثنين من الغربيين اسمهم ينتهي يعني شهرتهم بيكون أو بايكون. فرانسيس بيكون ومين؟ في واحد ثاني اسمه روجر بيكون. جيد؟ كلاهما من مؤسسي القضية التجريبية أو المنهج التجريبي أو ممن اهتم بالعملية التجريبية. واحد منهم كان في العصور الوسطى والثاني فرانسيس بيكون. لا مو في النهضة. فرانسيس بيكون في القرن 17. فرانسيس بيكون مشهور هو المؤسس المنهج التجريبي. بيكون الأول هذا كان له اهتمام كبير جدا بقضية المنهج التجريبي. يعني كان في بوادر نهضة علمية في القرنين 13 و14 في المجتمع الغربي، ولكن هذه البوادر انتهت بالفشل. جيد. وعادة حتى المؤرخين إذا ذكروا بتفصيل المجتمع الغربي يذكروا صور أو بعض النماذج لبداية وجذور النهضة الأولى، النهضة الغربية الأولى التي انتهت بالانكماش ثم نشأت مرة أخرى. طيب ربما يكون هذا جزء من المشكلة. طب خلينا أقرأ عليكم بعض النصوص. أو قبل ما أقرأ عليكم بعض النصوص أنا أذكر لكم مثال. في جامعة إيطالية اسمها بادوفا، مرت عليكم؟ بادوفا إيه؟ إيه نفس المدينة هي بالضبط في مدينة بهذا الاسم. هذه الجامعة تأسست عام 1222. القرن الثاني عشر، القرن الثالث عشر في إيطاليا. هذه الجامعة هي اللي درس فيها كوبرنيكوس، وهي اللي عمل فيها غاليليو تجاربه، وهي التي كانت تدرس فلسفة بالرشد. هي اللي كانت تدرس فلسفة الرشد. طيب عندي سؤال مركزي، ليش الآن كوبرنيكوس فين كان؟ فين كان؟ في أي دولة؟ إيطاليا. عصر النهضة الرموز اللي ذكرناهم دافنشي فين كان؟ كثير منهم في إيطاليا، كثير من الرموز اللي ذكرناهم. مثلا ميكافيلي في إيطاليا، غاليليو في إيطاليا. السبب مو هذا السبب المركزي. لا ماشي مركز الديني بس أيضا ليس هذا هو السبب المركزي. مو هو احنا جالسين نتكلم عن أشياء ليست مرتبطة بالثقل الديني.
قريبة للوطن العربي أو
لا؟ لا لا هو السبب لا يستنتج هكذا، يعني هو لازم يكون في معلومة عنه اللي هو انه هي كانت اكثر منطقة فيها بعد عن الحروب والاستقراء وكانت مستقرة في مرحلة عصر النهضة، يعني عصر النهضة وما قبله. يعني حرب المئة عام، كان في حرب اسمها حرب المئة عام، يمكن اللي عرض الدرس الماضي يمكن أشاروا له شيء. حرب المئة عام هذه كانت بين فرنسا وإنجلترا. ترى تاريخ أوروبا سجل حافل بالحروب إلين ما تشبع. حرب المئة عام هذه هي فعليا أكثر من مئة عام، يعني مية وشوية حروب مستمرة، يعني توقف فترة هدنة ومدريش بعدين ترجع. سموها حرب المئة عام فرنسا وإنجلترا. طبعا احنا لما نتكلم عن فلسفة أوروبا أو تاريخ أوروبا احنا في الغالب نتكلم عن أربع دول، صح؟ فرنسا وانجلترا والمانيا وايطاليا، هذا اللي عليها الثقل. يعني احنا نتكلم عن كل القرون، يعني اللي هو 15 والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر. يعني الامريكان دخلوا على الخط مؤخرا، ولا هذه الدول الأربعة هي اللي عليها الثقل. يعني تعد ما شئت من الفلاسفة الكبار المشهورين في تاريخ أوروبا الحديث، ستجدهم في واحد من أربع دول، صح ولا لا؟ ما يكاد يعني يخرج عنها إلا شيء بسيط. أي ماشي بس أيضا يعني مثلا هولندا، سبينوزا مثلا هولندي، جيد فيه بس إنه قليل. لو الثقل كله أعطني أسماء كلها تلقاها. المهم إيطاليا كانت أكثر الدول استقراراً في تلك المرحلة، وبالتالي كانت قابلة لأنها يكون فيها حركة علمية وحركة مدرسية. جامعة بادوفا هذه اللي هي كانت في القرن الثالث عشر كانت من المصادر اللي حركت العقل الغربي لقضية التفكير المنطقي وما إلى ذلك، اللي هو أدى لاحقاً إلى شيء من النهضة. خلنا أقرأ عليكم أيضا نص لسترومبورغ في تاريخ الفكر الأوروبي الحديث، يقول: لقد أصبحت جامعة مدينة بادوفا الواقعة في الشمال الإيطالي المركز الرئيسي للعلوم طوال العقود الأخيرة من القرون الوسطى، وقد احتلت مكانا مرموقا في الثورة العلمية، ففيها درس كوبرنيكوس وفي قاعاتها ألقى غاليليو محاضراته، وقد حافظت بادوفا على شيء من ترابط مستمر مع القرون الوسطى. طيب أيضا في نفس الكتاب يقول: لا جدال أن القرنين الثاني عشر والثالث عشر قد أرسيا الأسس الراسخة للتفكير المنطقي، وعلى تلك الأسس تمكنت القرون التالية من إقامة بناء العلم. مع أنهم عجزوا عن بعث العلوم والدفع بمواكبها على الفور، فقد كانوا أسر الأخطاء القديمة ولم يستطيعوا التحرر من أغلالها. ويبدو لنا أن القرن الرابع عشر كاد أن يحطم تلك الأغلال، ولكن التحرر منها لم يتم قبل نهاية القرن السادس عشر. ولقد أصاب كروم بكبد الحقيقة حين قال إن جهابذة علماء القرنين السادس عشر والسابع عشر قد اطلعوا واقتبسوا وانتفعوا بأسلافهم من علماء القرون الوسطى، ثم قال: فتجاهل التاريخ والتحيز الأحمق ضد القرون الوسطى قد وطدوا في أذهان العامة من الناس القناعة بأن القرون الوسطى لم تسهم أي إسهام في العلوم الحديثة، ولا شك أن تلك القناعة مغلوطة وخاطئة. جيد؟ إذن هذا هو المؤثر الثاني. طبعا هذا المؤثر الثاني يعني ليس بالضرورة أنه هو أو ليس دائما أو ليس كل صوره مرتبطة بالكنيسة، بالعكس يعني الجناح المدرسي هذا يعتبر جناح فيه نوع من الاستقلال. طيب المؤثر الثالث هو الآثار الجانبية لعصر النهضة. احنا نتكلم عن الثورة العلمية التجريبية، احنا نتكلم عن اي وقت؟ يعني فعليا السابع عشر. لذلك انا لما قلت من سمات العصر النهضة ما قلت الثورة العلمية، قلت ايش؟ بدايات، بوادر، بدايات، جذور، اول الاكتشافات. لكن الثورة العلمية الحديثة حقيقة كانت مع نهاية القرن السادس عشر بداية السابع عشر، ولذلك قالوا إنه غاليليو هو مؤثر الحديث. غاليليو متى كان؟ توفي في السابع عشر بالضبط، توفي في السابع عشر. إسحاق نيوتن توفي في الثامن عشر، طبعا هو بس كان في السادس عشر، في السابع عشر توفي في الثامن عشر. فإحنا نتكلم عن عصر النهضة. عصر النهضة لو تتذكروا الكلام اللي قلناه في المحاضرة السابقة، قلنا إنه عصر النهضة كان عصرا فلسفيا أم علميا أم ثقافيا أدبيا إنسانيا؟
ثقافيا أدبيا إنسانيا
صح؟ لم يكن عصرا علميا تجريبيا، ولم يكن عصرا فلسفيا، وإنما كان عصرا أدبيا إنسانيا ثقافيا، صح؟ طيب هذا المؤثر اللي أتكلم عنه الآن هو إيش؟ لا إيش اللي جالس أقول؟ إيش عنوانه؟ الآثار الجانبية لعصر النهضة. إيش مثلا الآثار الجانبية؟ يعني إيش في آثار جانبية لعصر النهضة أسهمت في الوصول إلى
التحول الديني اللي صار؟ كان هو أثر بتغيير النفوس لقابلية التغيير؟
ممكن جدا. النزاعات القومية كيف؟
تعزز مركزية الكنيسة كمصدر معرفة.
أيوة صح. يعني خلينا نقول اللي هو ال ضرب المصدر الأساسي اللي كان مسيطر على العلوم، مسيطر على المعارف اللي هو الكنيسة، الانزياح عن هذا المركز، تحرير الإنسان من هذه السلطة المعرفية المسيطرة على كل شيء. بلا شك أنه من أبرز سمات عصر النهضة هو الانزياح عن هذا المركز. فلما أنت تنزاح عن هذا المركز معناه أنك أنت قادر على أن تبدأ تبحث في فضاء معرفي إنساني ليس مسيطرا عليك في هذا المركز، وبالتالي يمكن، وهذا الذي حصل فعلا، هذا الذي حصل مع التطور. لا لا صار انزياح، بس احنا نتكلم عن قرنين. يعني انت لما تنظر نهاية القرن السادس عشر غير بداية الخامس عشر، جيد؟ ففي انزياح، بس هذا الانزياح ظهرت نتائجه بعدين، واضح؟ ظهرت نتائجه بعدين. احنا قلنا انه في الدرس الماضي قلنا واحد من اهم النتائج المبثقة عن عصر النهضة هي مركزية الانسان. طيب
العلم الأثر الجانبي، ظهور علماء في العلم التجريبي نفسه وازدهار يعني العلوم التجريبية بعد ذلك.
أي جيد صحيح. طيب السبب الرابع والمؤثر الرابع اللي هو الحروب الدينية. الحروب الدينية هي أربع مؤثرات فقط. الحروب الدينية هي من أسباب تعجيل الانزياح عن مركزية الدين أو مركزية الإله أو مركزية الكنيسة، لأنه تعرف الحروب الدينية نتجت عن إيش؟ نتجت عن الإصلاح الديني. الإصلاح الديني كان مبشراً بشيء من الخلاص، مبشراً بشيء من التجديد، بشيء من الرؤية الجديدة للدين وما إلى ذلك. وكانت النتيجة الأولى بعد هذا الإصلاح هو حرب دينية. حرب دينية استمرت 30 عام. لا إحنا نقولها حرب 30 عام لقب. لما تعيش أنت في ذاك الوقت حرب 30 عام كاملة كلها حرب دينية، ستدرك أنه هي من الأشياء التي يمكن أن تدفع الإنسان بعيدا عن وتخيل. أنت تعرف أنت الآن عندك في السنة السبع سنوات الماضية في انزياح من في بعض الأوساط العربية والإسلامية عن القضية الدينية بسبب أنه صار في مجموعة من الأحداث وما إلى ذلك المرتبطة بشيء ديني، واضح؟ وهي يعني فيها مجموعة من المكونات الخارجية وفيها، فما بالك لو كانت وهي كلها لسه 7 سنوات 8 سنوات، ما بالك تكون 30 سنة وتكون فعلا هي باسم الدين وبين بالضبط قتال ديني. ما طبعا هو له علاقات سياسية، طبعا له تأثيرات سياسية وفي استغلال سياسي، لكن في الأخير هو المكون الديني فيه أساسي. عموما خلينا أقرأ عليكم أيضا نص من تاريخ الفكر الأوروبي الحديث نختم به الأسباب المؤثرات العلمية مو المحاضرة. يقول: فانطلاقا من حركة الإصلاح الديني والحركة المضادة للإصلاح الديني ومن تصادم هاتين الحركتين الدموي والعنيف، اتجهت أوروبا نحو عصر كبلر وغاليليو اللذين جعلا الكون بأكمله موضوعا للتساؤل وإعادة النظر في جميع المفاهيم التي كانت تشكلت عنه، حيث إنهما كانا يتوجهان بالموكب نحو علوم طبيعية جديدة بلغت الذروة في انتظام مناهجها بإسحاق نيوتن قرابة نهاية القرن. ولا غروة إذا شاهدنا الناس في تلك الحقبة لا يطيقون احتمال هدوء المناهج الكلاسيكية وسكينتها، فتلك الأجيال لم ترى في أي شيء توازنا أو استقرارا، فهم الذين إلى آخر الكلام. جيد؟ طيب هذه الآن أربعة أسباب أو أربع مؤثرات أعانت أو سهلت أو دفعت أوروبا للاتجاه نحو المصدر المعرفي الجديد الذي بدأ يتشكل وهو العلم التجريبي. طبعا في نفس الوقت الذي انزاحت فيه أوروبا عن مركزية الكنيسة وبدأت تبحث فيه عن مصادر جديدة، في عصر النهضة كان المصدر إيش هو؟ لا عصر النهضة العلوم الجديدة اللي هي كان مصدرها أيوة احنا قلناها مرة، اللي كان مصدرها العلوم اليونانية القديمة اللي هي أحيو إعادة إحياء العلوم اليونانية القديمة، هذا البحث عن بديل الآن. جيد؟ لما جينا للقرن السادس عشر السابع عشر، يعني في آخر السادس عشر السابع عشر، مو بس العلوم التجريبية، وهنا هذا يعني هذا مدخل مهم جدا للقرن السابع عشر، وهو زي ما قلنا التراكم الزمني. هذا بدأت تنبثق، يعني خلينا نقول ينبثق مساران أساسيان، على أكتاف هذين المسارين تشكلت أوروبا الحديثة فكريا وإلى آخره. مسار العلم التجريبي، مسار الفلسفي، مسار الفلسفي، الرؤى الفلسفية الجديدة، التنظيرات الفلسفية الجديدة. العلم التجريبي لم ينشأ أبدا أبدا في فضاء مستقل عن الفضاء الفلسفي. لاحقا ومع مرور الزمن وتراكم أيضا المؤثرات، انزاحت أوروبا أكثر إلى واحد من هذين البديلين عن الكنيسة، وهو لا العلم التجريبي. لا، الثامن عشر الفلسفي، بالضبط الثامن عشر انزاحت إلى الفلسفي أكثر، لكن لم تلغي هذا، لم تلغي، بالعكس كان موجودا بقوة، لكن في الثامن عشر فعلا اتجهت إلى الفلسفي أكثر. في التاسع عشر اتجهت إلى العلم التجريبي أكثر من القرن العشرين، الثورة الصناعية ونظرية التطور وما إلى ذلك، مع أنه كان في نظريات فلسفية أيضا كبيرة، لكن هذا المسار ما بين أو خلينا نقول المسار اللي مرة يأخذ هنا ومرة يأخذ هنا ومرة يتكئ. في القرن السابع عشر أيهما كان أغلب؟ متوازيين مرة أخرى. في القرن السابع عشر أوروبا كانت تسير على قدمين، قدم فلسفي وقدم تجريبي. القدم الفلسفي في القرن السابع عشر من الذي كان يمثله؟ ديكارت، فرانسيس بيكون، جون لوك، توماس هوبز. لا فرانسيس بيكون، لا روجر بيكون قديم، لا كانت في عصر التنوير، كانت وفولتير هذول كلهم في عصر التنوير. فرانسيس بيكون استفيد من نظرية الفلسفية في العلم التجريبي، بس هو في الحقيقة لا فيلسوف، هو أسس معرفيا وفلسفيا للعلم التجريبي. نتكلم عن ديكارت، جون لوك، توماس هوبز، فرانسيس بيكون، هذول من أبرز الأسماء. سبينوزا، هذول من أبرز الأسماء اللي شكلوا خيار أو خط الفلسفي الأول، يعني هذه القدم الأولى لأوروبا في القرن السابع عشر. القدم الثاني لأوروبا في السابع عشر العلم التجريبي، المتمثل فيه غاليليو وإسحاق نيوتن. لما جاء إسحاق نيوتن خلاص أخذ، هو أخذ كل طبعا التيار الفلسفي مهم جدا. التيار الفلسفي إحنا نقول مساق أو قدم، هذا التيار الفلسفي ما كان واحد أو ما كان متفق أصلا، يعني هو في داخله أشياء فلسفات متعارضة. جيد، يعني في فلسفة ديكارت وفي فلسفة جون لوك، إيش الفرق بينها؟ في عدة فروق، لكن من ضمنها إنه ديكارت كان يرى إنه الإنسان يولد وفيه المبادئ العقلية الأولية الضرورية. جيد، جون لوك بعكسه، ولذلك يقولون إن جون لوك هدم ديكارت. جيد، هو جاء بعده يقول إنه هدم ديكارت. إيش جون لوك؟ جون لوك يقول الإنسان يولد صفحة بيضاء، ما في مبادئ عقلية، ما في علوم فطرية. طيب من فين يبدأ يكتسب الإنسان علومه؟ من التجربة، من الحواس. جيد، ديكارت لا، لذلك ديكارت يعظم من المنهج العقلي، ديكارت أبو المنهج العقلي، جون لوك أبو المذهب الحسي، أبو المذهب الحسي، هذا أبو المذهب العقلي، هذا أبو المذهب الحسي. جيد، هذه كلها سواء ديكارت أو جون لوك أو غيره كلهم في إطار القدم الأولى أو الرجل الأولى لأوروبا، اللي هو التيار الفلسفي. التيار الثاني هو تيار العلم التجريبي. جيد، هذان المساران أو المساقان هما اللذان خطت بهما أوروبا إلى عصر التنوير اللي هو القرن الثامن عشر، خطت بهما إلى القرن عصر التنوير هو الثامن عشر. طيب احنا لازلنا فين؟ لازلنا في عصر النهضة، في الثورة العلمية التجريبية. السمة الثالثة ما انتهينا منها، احنا بس ذكرنا ضرورة التنبه إلى آثار الفلسفية والمصطلح، وذكرنا الآثار أو الأسباب التي أدت إلى أو أثرت في تكون الثورة العلمية التجريبية. طيب بقينا شيء في عصر النهضة، خلاص يعني احنا كذا نبغى نقفل، يعني بنقفل في موضوع العلم التجريبي. بس الشخصيات ذكرناها، أبرز الشخصيات العلمية، كوبرنيكوس، قبل جاليليو، كيبلر، لا سبينوزا ما دخل، كيبلر، جاليليو، إسحاق نيوتن، هذا أبرز الشخصيات. يعني كتسلسل يعني جيد. في كمان واحد اسمه براهي، ايضا هو من اللي جلس يلاحظ يسجل ملاحظاته في السماء والنجوم تقريبا مدة 20 سنة، سجل ملاحظات، ترك رصيد كبير من الملاحظة، ما خرج بنظريات كبيرة او مؤثرة، لكن هؤلاء هذا خرج بمجموعة من الملاحظات اللي استفاد منها بعد ذلك إسحاق نيوتن. جيد. طيب هذا الآن بالنسبة للمسار العلمي في هذه المرحلة. الآن نبغى نمر مرور سريع على المسار الفلسفي في عصر النهضة. قلنا عصر النهضة كان يتسم بأنه إنساني ثقافي أدبي وليس فلسفيا. قلنا باستثناء مين؟ ميكافيلي. ميكافيلي كأبرز فيلسوف سياسي في عصر النهضة. طبعا ميكافيلي الآن إذا ذكر إيش يذكر؟ أنه إيش؟ الغاية تبرر الوسيلة، براغماتي، كتاب الأمير، سياسي. إيش تعرف عن ميكافيلي أيضا؟ ميكافيلي
تقلب في الولاءات في عدة أمراء حتى يحفظ موقعه.
تمام. تمام. لا ليس كثيرة شخصية وإنما كأفكار. ما استطاع يطبق. طيب جميل. طيب أبرز سمة إذا ذكر ميكافيلي مرتبطة باسمه اللي هي إيش؟ الغاية تبرر الوسيلة أو النفعية أو البراغماتية أو الاستبداد، ترسيخ الاستبداد. جيد. ترسيخ الاستبداد هذه كشهرة، هذه كشهرة. جيد. طبعا كتابه الأمير ذكر من الكتب، واحد من الكتب التي غيرت وجه التاريخ أو من الكتب الأكثر تأثيرا في العالم أو إلى آخره، وهو بلا شك من الكتب المؤثرة في السياق التاريخي. صحيح. طيب العجيب أنه الدكتور طيب بوعزة في كتاب نقد الليبرالية لما ذكر مؤسسي الليبرالية ذكر ميكافيلي واحد منهم، ليبرالية، مع أن السائد عن ميكافيلي أنه هو مع الاستبداد، مع الاستبداد، لأنه هو في كتابه الأمير، باختصار في كتابه الأمير يؤكد على أن السلطات الممنوحة للأمير هي سلطات مطلقة أو كبيرة جدا، وهي سلطات يجب أن يبعد فيها الجانب الأخلاقي، يبعد فيها الجانب الأخلاقي، وأن الأمير بالمصلحة يمكن أن يفعل، يقتل، يستبد إلى آخره، لمصلحة الحكم، لمصلحة الملك، لمصلحة انتظام الدولة. جيد. فهنا طرح الطيب بوعزة سؤالا، قال كيف أجعل ميكافيلي واحد من مؤسسي الليبرالية والمشهور عنه الدعوة للاستبداد، كيف هو يطرح الاستشكال على نفسه؟ فهو يقول رد من جهتين. يقول أول شيء أنا ما أتفق أصلا أن الليبرالية هي مذهب حري، حرية مطلقة. يقول أنا أختلف أصلا مع هذا المعنى. هذا واحد. ثاني شيء يقول ولا أتفق أيضا على أن دعوة ميكافيلي هي دعوة للاستبداد، وإن كانت هي المشهورة. طبعا دخل في قضية طويلة، هو يقول في مشكلة صارت في قراءة ميكافيلي ناتجة عن أنه واحد، أنه الناس قرأت كتاب الأمير ما قرأت كتابه الثاني اللي هو مقالات العشر، أظن أحاديث على المقالات العشر، أحاديث على المقالات العشر مو مشهور. بينما هو يقول طيب عز يقول لا يمكن أن تكتمل رؤيتك عن ميكافيلي إلا بقراءة هذين الكتابين، وأنه في الثاني هذا يؤيد الحكم المدني أو حكم الجمهوري. جيد. وأنه في الأول يؤيد الحكم الاستبدادي هذا. طيب هو يقول إذا قرأت أو فسرت هذا الاختلاف بناء على النظرة البنيوية المتعلقة بالنص فلن تفهم القضية، لكن إذا فسرتها تاريخيا راح تفهم أنه كل واحد من الكتابين كان متعلق بسياق تاريخي معين كان يمر به ميكافيلي. طبعا هو يذكر عبارة جميلة. يقول كأن ميكيافيلي أبى إلا أن يكون مثله متنه ميكيافيليا أيضا. يعني يقصد إنه هو مو هو المشهور بالتناقضات والمشهور بالنفعية والآخره، يقول كأنه أبى إلا أن تكون تركته المعرفية مثله، متقلبة متناقضة نفعية ما تعرف توصل فيها الحاجة. جيد. ولأجل ذلك طبعا هو هذا الحاجز الأول، الحاجز الأول في فهم فلسفة ميكيافيلي اللي هي إيش؟ عدم قراءته كاملا والاعتماد على الكتاب الأشهر اللي هو الأمير. المشكلة الثانية، الحاجز الذي يرى طيب عز أنه يمنع من فهم ميكيافيلي جيدا، هو كثرة القراءات والشروح التي صارت حاجزا بينك وبين قراءة ميكيافيلي نفسه، وبالتالي أنت، وهذا طبعا موجود في ناس كثير من الشخصيات المشهورة، أنك أنت تأخذ الفكرة عنهم عن طريق الشروحات الكثيرة التي تكلمت عنهم. طيب أجاب عن السؤال ولا ما أجاب؟ باقي السؤال المهم اللي هو إيش؟ ليش إيش؟ ليش تجعل واحد من مؤسسي الليبرالية؟ هذا السؤال الأهم الآن. يعني سؤال رفع الاعتراض ماشي ممتاز، بس باقي السؤال الأهم اللي هو لماذا جعلت ميكيافيلي واحد من مؤسس الليبرالية؟ ولاحظوا احنا نتكلم عن عصر النهضة الليبرالية بعدين. ليش كان ميكيافيلي في رأي طيب وعزة واحد من مؤسس الليبرالية؟ بالمناسبة ترى قال طيب وعزة في صفحة 40، اسمعوا النص: يمكن أن ننعت عالم السياسة اليوم بكونه عالما ميكيافيليا بامتياز. عالم السياسة اليوم بالضبط. طيب يرجع الآن السؤال، لماذا جعل ميكيافيلي أحد مؤسسي الليبرالية؟ الجواب باختصار:
الليبرالية بالتطبيق الظاهر فيها ظهرت المنفعة والمصلحة أكبر بكثير من الأخلاق اللي هي ظاهرة عليها.
جميل، أنت يعني هو أقرب جواب الآن باختصار شديد، لأنه دعا ونظر لفصل السياسة عن الأخلاق، واقتراب معنى فصل السياسة عن الأخلاق إلى الليبرالية أكثر منها من معاني أخرى متعلقة بميكيافيلي. واضح؟ إذا ميكيافيلي أحد مؤسسي الليبرالية في نظر الدكتور طيب وعزة بسبب دعوته وتنظيره لفصل السياسة عن الأخلاق. لا بس هذه ما لها اختصاص بالليبرالية. لما تقول سيولة المبادئ، سيولة المبادئ في كثير من الاتجاهات والتيارات فيها سيولة مبادئ، ما تميز الليبرالية سيد، لكن فصل السياسة عن الأخلاق، لأن الليبرالية في الأخير هي نظرية سياسية اقتصادية سيد، سياسية واقتصادية، ففي جانب السياسة من أبرز أركانها فصل السياسة عن الأخلاق. طيب هذا الكتاب مرة أخرى، يمكن بعض الشباب سمعوا مني أكثر من مرة، هذا الكتاب أنت تشوفه صغير وكذا غلافه ظريف وكذا، لكن غريب الكتاب، يعني مزدحم بالمعرفة العميقة حقيقة. كتاب اللي هو نقد الليبرالية طيب وعزة، كتاب خطير جدا صراحة. طيب فهمتوا الآن لماذا جعله واحد من نظر الليبرالية؟ ها؟ لا لا خطير جدا. لا شوف كلامه عن جون لوك، قال تعال، هاي جون لوك أبو الليبرالية طبعا، حديث معروف جون لوك الحرية لآخره، قال تعال يا حبيبي، جون لوك كان تاجر رقيق فعلا، كان تاجر رقيق تمام؟ لا هو مشكلة، لا أنت الآن جون لوك، لا هو إيش المشكلة؟ المشكلة إنه جون لوك إلى الآن معترف به اعترافا قويا في الأوساط الثقافية الليبرالية. لا في مشكلة يا حبيبي، تاجر رقيق، هو مو بس إنه عنده رقيق، هو تاجر رقيق. عموما هذه المشكلة مشكلة موجودة في الوسط البحثي الآن، يعني هو مو إنه هو جابها على إنه شيء، لا هو جاب بعض المقالات لأناس يحاولوا أن يدافعوا عن جون لوك، فإنه لا يعني في تفسيرات معينة حاولوا يجيبوها. طيب خلينا بس أقرأ عليكم عشان نختم هذا العنصر، نروح السابع عشر بسرعة. طيب يقول إن الفكر الميكيافيلي، فكر الليبرالي، سعى إلى علمنة السلوك والمشروع السياسي، ويعد هذا التحول الذي أخذ يؤكده ميكيافيلي في القرن السادس عشر علامة وإرهاصا على التحول الثقافي والاجتماعي الكبير الذي أخذ عصر حداثة يؤسس له بالتدريج لترسيخ قطيعة مع العصر الوسيط ومفهوماته الدينية. طيب لا أبغى قضية الفصل. يؤكد مرة أخرى يقول ميكيافيلي حاز كل المواصفات التي تبرر جعله أول منظر سياسي ليبرالي على عكس الشائع والمتداول في غالبية الاتجاهات الدارسة لفكره السياسي والمشدودة إلى متن الأمير دون وعي بالإطار العام لفكر ميكيافيلي. عموما خلاصة أنه هو ذكر أنه جعله ليبراليا لأجل الفصل. ما لقيت النص بالضبط لكن هذا هو. في نص مهم ذكره هنا 51 قال الحداثة، يعجبني حقيقة الفهم العميق عنده لهذه المكونات، الحداثة من حيث هويتها السياسية الليبرالية تعطي الأولوية للمصلحة على القيم، بل إن قيمة القيم مرهونة بمعيار المنفعة، مرهونة بمعيار المنفعة تحديدا. وبذلك فالفلسفة الميكيافيلية متناغمة مع التحول الحداثي الذي ستشهده أوروبا. طيب خلاص الآن احنا انتهينا من عصر النهضة باختصار شديد جدا 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 جدا، يعني العرض في المحاضرتين السابقتين عصر النهضة يعتبر اختصار شديد، باقي أشياء كثيرة يمكن أن تقال، لكن هذه الماحة لعلها أنها تكون مقربة إلى شيء مما جرى في ذلك الوقت. كم الساعة؟ أوه باقي وقت ما شاء الله تبارك الله. ها؟ في يوسف كرم يقول في تاريخ الفلسفة الحديثة عن ميكيافيلي أشهر أشياء الوثنية في عصره. طيب أشهر أشياء الوثنية، هذا بس كذا نص سريع يعني بدون تحقيق يعني. طيب خلينا بس نبدأ بشيء بسيط من القرن السابع عشر عشان نوقف بعد شوي، تمام عشان ما نطول عليكم شوية بس.
من كم من 17 18 19، يعني
بتذكر
انت تاريخ الفكر بس محاضرتين.
مو هو كنت انا احاول اقدمه في محاضرتين بس واضح انها حتصير اقل شيء 4 محاضرات أو 5.
ايوه نكمل
اي لازم نكمل، لازم نكمل لين الان، لين الان في الفكر الغربي، بعدين نرجع من التاسع عشر في الفكر العربي.
تمام
ان شاء الله. لا 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 ما حنقدر نفهم السياق العربي الا لما نفهم الفكر الغربي تماما. اصلا نحن لسه ما جينا على المرحله الاهم في الفكر الغربي، لسه ما وصلناها اصلا اللي هي العصر التنوير
18.
عصر التنوير اللي صارت فيه الثوره الفرنسيه اللي كان فيه فولتير وكانت و نشات، يعني هو الحاضن نشات فيها كل هذه الاشياء الجديده بالضبط. ها لا ما ختمنا، اذا تبغى نختم الان بس دقيقه بس. انا بصراحه ما احب اقرا، يعني ما احب اثناء المحاضره اقرا نصا معينا الا بعض النصوص المهمه او المركزيه، احب ان يكون الشرح يعني مباشر افضل، لكن احيانا قد احتاج اني اقرا بعض الاشياء ولو كان فيها شيء من الطول. خلينا ابقرا عليكم يعني صفحه ونص كتجسير كذا او تجميع بعض الاشياء وتجسيرها الى القرن السابع عشر ايضا في تاريخ الفكر الاوروبي الحديث. طيب معانا ولا مع أسف؟ تمام. في كتاب تاريخ الفكر الأوروبي الحديث يقول القرن السابع عشر جاء بعلومه وفلسفاته فسلخ الإنسان عن الطبيعة الفيزيائية جاعلا منها آلة وجاعلا من الإنسان شيئا آخر مختلفا عنها، وكان فصل الطبيعة عن العقل الجديد وكان فصل الطبيعة عن العقل جديدا كل الجدة وثوريا بالنسبة للفكر الغربي. ولقد كتب ألفرد نورث يقول إن الطبيعة أصبحت قضية بليدة غبية، إنها محض اندفاع المادة انتفاعا أو اندفاعا لا متناه وفاقدا لكل معنى، إنها الطبيعة صلبة باردة لا لون لها صامتة بكماء فاقدة لكل مظهر من مظاهر الحياة. هذا بتذكروا كلام اللي كنا قبل شوية إنه صارت الطبيعة صار التصور عن الكون قبل ما يوصل إلى إحنا قلنا التصور الأول إيش؟ لا 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 في النظرة الحديثة لا لا، في النظرة الحديثة. في النظرة الحديثة في مرحلتين تصور الكون. الأولى إيش؟ أيوة، كل شيء يمكن تفسيره صحيح، والكون يسير بآلة ميكانيكية، خلاص كله يدور بعجل ميكانيكية واضحة، تمام؟ هذه النظرة الأولى اللي نشأت ترسخت بقوة مع مين؟ مع نيوتن. جيد، تفسيرات نيوتن رسخت هذا المعنى بصورة قطعية. بعدين في مرحلة متأخرة صارت النظرة إيش؟ أيوة، نوع من اللامفهومية، نوع من الاتساع اللانهائي، نوع من اللي ممكن أكوان مختلفة، ممكن إحنا أكوان يعني عارف فضاءات غير مفهومة غير إلى آخره. إحنا ما إحنا جايين أصلاً في طرف الكون سابقا. لا، أول شيء في العصر الوسيط الكون مغلق صغير جدا تحت القمر وفوق القمر، وكل شيء مفهوم واضح. الجمنجات المفهوم واضح بصورة مختزلة جدا. لما جاء بداية الثورة العلمية ومع نيوتن ترسخت قضية إنه لا، الكون صح منتظم وصح ميكانيكي، بس إنه له تفسيرات علمية. بعدين بدأ الإنسان ينزاح شوية شوية عن الحقيقة وعن المعنى، إلى أن صار الكون هذا كله لا معنى له، يعني لا معنى له ولا حتى النظام. يعني مثلا جات مثلا نسبية أينشتاين أسهمت شيئا من هذا، الكوانتم فيزياء الكوانتم أسهمت في شيء من هذا المعنى، إنه لا، مو صحيح إنه كل شيء مفهوم في الكون حتى علميا، حتى علميا مو صحيح إنه كل شيء مفهوم في الكون. المهم يقول هكذا، لم يعد الإنسان يحاول فهم النجوم والحجارة أو أقواس القزح من حيث كونها معبر عن غاية أو يربط بين نفوسها الفارقة وبين النفس البشرية كما كان يفعل فيما مضى في العصور الوسطى. لقد أصبح للعالم الفيزيائي روابط قابلة للقياس والاكتشاف. أصبح الإنسان في حال إدراكه لقوانينها قادرا على تسخيرها لخدمته. لكن بعض جهابذة النقد أصروا على القول بأن النظرة القديمة إلى الكون كانت أكثر إقناعا من وجهة نفسية، وأن النظرة الجديدة إليه إنما هي انفصال بين الإنسان والطبيعة، الأمر الذي قد تنشأ عنه آثار مشؤومة. وإن ذاك القول هو الذي أثار الرعب. إيش ذاك القول؟ إنه الكون مفسر وميكانيكي وآلي. أثار الرعب في فؤاد باسكال، واحد من العلماء في القرن 17، وأعاده إلى أحضان الدين. تصور الرعب المآلات، هذا اللي متكلم عن الوعي باللحظة وتصور المآلات، إنه في العالم جالس يتجه إلى نظرة معينة للكون. وين رايحين؟ لو كملنا فين حنروح؟ لا صار خلينا نوقف. لذلك تعرف باسكال هو صاحب النظرة المشهورة اللي هي يعني فيها معنى إنه ماذا لو كان حقا الدين، إنه ماذا لو، عارف، إنه يعني أن أفاجأ بعدم وجود الحقيقة بعد الموت أهون من أن أفاجأ بوجودها. جيد، هذا معنى الخوف اللي كان عنده. فيقول أثار الرعب في فؤاد باسكال وأحاضه إلى أحضان الدين، علما بأنه ينبغي أن نعرف أن ردود أفعال الكثيرين لم تكن مشابهة لردة فعل باسكال. فبعد غاليليو لم يعد بإمكان أي إنسان أن يعيد للنظرة القديمة اعتبارها، حيث بدأ الفلاسفة كديكارت العظيم بالاستدلال من النظرة الجديدة. فصورة العالم التي تعود الناس على مظهرها طرأ عليها تغير حاد. وقد علق البروفيسور تيليارد على عالم شكسبير وأفكار ذلك العالم حق شكسبير اللي هو في عصر النهضة والثقافة الإنسانية الأخيرة. يقول كم تبدو غريبة لنا وعنا الفكرة القائلة بأن الله وضع عنصر الهواء إلى آخره من الكلام المتعلق بالتدبير الإلهي. يقول وهنا تطالعنا نظرية أرسطو في الكيمياء إلى آخر الكلام، ما بطول عليكم. ثم يقول ويجدر بنا هنا أن نلخص ما أوردناه آنفا. لقد تعلم الناس أن العالم الطبيعي يتكون من مادة ساكنة ذات روابط ميكانيكية وليس نظاما عضويا عظيما مشابها للكائن الحي، وتعلموا أن يفصلوا فصلا حادا بين عالم العقل وعالم المادة، الأمر الذي يمثل ثنائية تتعارض مع أحدية أرسطو الذي قال إلى آخر الكلام. ثم قال الخاتمة هذه جميلة جدا، خاصة آخر سطرين منها كذا فيها لفتة تأملية عجيبة. يقول ومن العسير علينا أن نزعم الزعم المطلق بأن النظرة الجديدة نظرة غاليليو وديكارت ونيوتن هي النظرة الصحيحة والصائبة، وبأن النظرة القديمة نظرة خاطئة. فنحن نعرف الكون الآن أن الكون ليس بالآلة. هذه النظرة الإيش؟ الجديدة. احنا قلنا أول شيء النظرة اللي في بداية العصر الحديث أنه الكون آلة
ميكانيكي
بالضبط نيوتن، وبعدين لا، أنه الكون أكبر بكثير من فهو الآن كأنه يبدأ يستشف شيء من الضعف الإنساني والمعنى الإنساني. بعد الخاتمة هذه يقول: فنحن نعرف الآن أن الكون ليس بالآلة، وأن الصورة التي انطبعت عنه في أذهان الناس خلال القرنين 17 و18 والتي استمرت حتى أيامنا هذه وأصبحت أمرا مسلما به بالنسبة لمعظم البشر وليس بالنسبة لعصر أينشتاين وبلانك ولأفضل مثقفينا. منتبهين لهذا المعنى يا جماعة؟ إيش يقصد بعصر أينشتاين وبلانك وأفضل مثقفينا؟ إنه إيش؟ إنه عالم كبير ونسبي وليس مفهوما كله، أتكلم من الناحية العلمية فقط. هو ما ذكر أينشتاين وبلانك إلا لهذا المعنى. هو يقول الصورة اللي عند نيوتن والتي استمرت في 17 و18 لا تزال مستمرة إلى اليوم عند عموم الناس، وليس عند عظماء المثقفين وعند أينشتاين وبلانك، اللي هو أنه العالم ليس آلة وأنه العالم فسيح جدا وأكبر إلى آخره. طيب، وأصبحت أمرا مسلما به بالنسبة لمعظم البشر. يقول: وأن الصورة التي انطبعت عنه في أذهان الناس خلال القرنين 17 و18 والتي استمرت حتى أيامنا هذه وأصبحت أمرا مسلما به لمعظم البشر وليس بالنسبة لعصر أينشتاين وبلانك والأفضل مثقفين، إنما هي صورة تعسفية. اللي هي إيش صورة تعسفية؟ إنه الكون كالآلة، هي وهي منظومة من تراكيب ذهنية لا تنطبق بالضرورة على أي حقيقة واقعية موضوعية، علما بأنها قد تدل على أنها مفيدة كأداة أو وسيلة، ولا خلاف أنها برهنت على غزارة نفعها وفوائده العميمة. هنا الختام العجيب جدا جدا، يقول: ولقد قال أحدهم إنها قد تكون أوفر الأخطاء ثمرا، لا بل أوسع أخطاء التاريخ فائدة. فهمتوها؟ في العلوم والآخره، مع أنه في الأخير مو خطأ، مو الخطأ العلمي، هي الفكرة، هو كل السياق اللي يتكلم عنه إيش صعب أشرح يعني كذا، معنى مركب جدا. لا، هو النص الحاله، ما هذا الأخير ما هو الحاله، هو مرتبط بكل اللي قرأته. هو الفكرة إيش يقول؟ يقول: يا جماعة ترى العالم كان ينظر، الناس كان ينظر للعالم إنه كون جميل خلقه الله ومفهوم، وهذا الكواكب تدل على عظمة الخالق وما أدري إيش وكذا، تمام؟ اللي هي نتفق نحن وإياهم في غايتها، وإن كان نختلف عن التصور الكنسي في تفاصيله، لكننا نؤمن بأن الله هو خالق الكون العظيم وأنه كل شيء يدلنا على عظمة الله. ممتاز. هو الآن يتكلم عن هذا وكيف بدأ يتغير هذا شيئا فشيئا في عصر النهضة مع كوبرنيكوس وغيره، شيئا فشيئا إلى أن ترسخ لدى الناس مع إسحاق نيوتن وبعد إسحاق نيوتن أنه العالم لا يدبر من جهة الله سبحانه وتعالى، أو لا يدبر يعني بحسب عدد ما وصل إليه الناس باختلافهم، لكن في الأخير وصلت نتيجة أنه العالم الطبيعة هي التي تديره بشكل آلي ومفهوم وعلمي. هذا إيش دفع الناس إلى إيش؟ مو دينيا، علميا، دفعهم علميا إلى الاكتشاف أكثر ومحاولة الوصول إلى حقائق الطبيعة والإلى آخره، صح؟ مع أنه قد يكون هذا المعنى في رأي المؤلف خطأ جيد. ثم يقول وصلوا بعد ذلك إلى ثم يقول هو جميل التعقيب بعد هذا كل العرض، قال: مع أنه هذا قد يكون خطأ، ولكن قد تكون أوفر الأخطاء ثمرا، لا بل أوسع أخطاء التاريخ فائدة. أنه ولو كانت خطأ لكن ترتب عليه فائدة كبيرة جدا، بس من الجيد أنه صار يطرح الآن أنه هذا كله ممكن يكون خطأ. من الأشياء التي شجعت أنه يفكر الإنسان الآن أنه صرامة العصور الحديثة التي كانت عليها أوروبا في رفض الدين وفي الاعتماد على العقل، من الأشياء التي ساعدت على ذلك هي الأسماء التي ذكرها أينشتاين، بلانك إلى آخره، النظرة الجديدة للكون، النظرة الجديدة العلمية للكون، أنه الكون أكبر بكثير من الآلية. يعني صار النظرة الحديثة لنظرة العصور التنوير وما التنوير هي نفس نظرة عصور التنوير لعصور الوسطى. يعني باقي 7 دقائق. تمام.
أينشتاين عصور التنوير. ما حدا قال لك إنه قد تكون النظرة اللاحقة نفس نظرة.
بل أتفق معك، بل في شيء، يعني سبحان الله، أنا هذا المعنى كذا وأنا أكتب المعلومات كتبته كذا مثلث كذا لحاله كتأمل، يعني اللي هو إيش؟ إنه لو تروح لنفسية الفرد النهضوي الإنساني اللي بدأ يكتشف العلوم وإلى القرن 17 نفسيته في نظرته إلى الدين والكنيسة استعلائية، ونظرة إنه الكنيسة جامدة غبية منغلقة وما أدري إيش، ونحن بدأ والإنسان صار شغف وصار تترسخ لدي إلى آخره. عفوا، إيش نظرته هو هذا اللي جالس ينهض الآن؟ إيش نظرته لرجل الدين اللي جالس يحارب هذه العلوم؟ تخلف جامد متحجر حيوان ما يفهم، صح؟ لا فعلا فعلا، يعني احنا جالسين نكتشف، وانت تجي تسوي لي محاكمة لقاليلي، ليش تسوي لي محاكمة؟ تجي تحرق مدري مين، تعدم مدري مين، صح؟ وكان فيهم روح الاستكشاف هذه الصاعدة العظيمة، وانه انت يا غبي يا غبي يا رجل الدين يا الكنيسة يا استيقظوا وين رايحين. هذا اللي كان صاير، صح؟ اللي صاير الآن إنه صار في بيئة وفضاء في الإطار العلمي مغلق متعصب دغمائي متشدد، نفس الإغلاق والتشدد اللي كان عند الكنيسة بالضبط. فصاروا ينظروا للي يبغى يتكلم فلسفيا أو عقليا أو دينيا جيد بنفس النظرة اللي كانوا هم ينظروا فيها واضح؟ مع أنه إحنا الآن اللي ننظر لهم هذه النظرة، المفترض ننظر لهم بهذه النظرة، يا منغلقين يا متشددين يا دغمائيين يا متحجرين يا متخلفين، يلي حصرتوا المعرفة بس في العلوم الطبيعية وتركتوا كل شيء، يلي أغلقتوا العالم، يلي أغلقتوا معارف الإنسان والكون، يلي أهملتوا الناحية القيمية والأخلاقية وخليتوا الإنسان منحط، يلي ويلي ويلي إلى آخره، اللي أغلقتوا، فهمتوا المفارقة؟ هذا المعنى بالضبط. هم كانوا يحاربوه وهم الآن واقعين فيه بصورته التامة، بصورته المتطرفة تماما. لذلك نفس المطاردات التي كانت تحصل للمكتشفين العلميين بسلطة الكنيسة الآن تحصل، وليس بالضرورة يكون فيها حرق ولا قتل، بس بما يتاح في العرف العام، تحصل لمن يخرج عن عباءة العلم التجريبي، صح ولا لا؟ نفس الفكرة، مو مسموح لك تفكر خارج نطاق العلم التجريبي. الإنسان وصل إلى النهاية خلاص، خارج إطار العلم التجريبي مو مسموح لك تفكر. لذلك من الخطأ أن ننسى أن الإنسان إنسان. صار يعرف الآن أنه عالم، يا حبيبي سيب وصف عالم، هو إنسان. ترى تقول لي هو عالم فيزياء، ونفس التعصب والتشدد والإجرام والحسد والكبرياء والغطرسة والانحطاط الأخلاقي والإرادة القضاء على الآخرين، حب التملك، ترى موجود عند عالم الفيزياء وعالم الأحياء وعالم الكيمياء وعالم الذرة وإلى آخره. لا تحسسني أنه دخل هذا العالم بيدخل في عالم ملائكي نزيه، لن يحرف، كما أنه كان في ناس يحرفوا الدين لأجل إرضاء الملوك والسياسة، ففي عالم يحرف العلم الطبيعي إرضاء لنظرة علمية عامة، إرضاء لنظرة سائدة إلى الجمهور إلى المال إلى أي شيء. وما لم نؤمن هذا الإيمان تماما فلا يمكن أن نفهم كثير من الإشكالات. اللي يكون عنده هذه النظرة تخف عنده كثير من الإشكالات اللي نابعة عن الفضاء العلمي التجريبي اللي تثار ضد الدين. يا حبيبي ترى أنتوا فين؟ ترى ما أنتوا آلهة، أنتوا ما أنتوا آلهة في الأخير، ترى أنتوا اجتهدتوا وعندكم واحد من المعطيات العلمية بس، قفوا هنا نقطة. ترى في فضاءات أخرى، لا تكلمني كأنك المهيمن على كل شيء، لا، تراك إنسان، إذا جاك إمساك ما تعرف تعيش من جد. احنا عندنا فضاءات اخرى كمان، تراك لا تكبر نفسك والله العظيم. هذه النقطه اللي يدركها بشكل جيد تهون عليها كثير من الاشكالات اللي نابعه عن الفضاء العلمي.